والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين لعلم الإسلام. بعد أن أنهى المصنف وتبعه الشارح في ذكر مستحبات الوضوء العشرة، عرج على الحديث عن المكروهات، وسيذكر لنا مكروهين من مكروهات الوضوء. أولهما كراهة الاستعانة في الوضوء. إحنا هذا المطلب تقدم شبيه إلى في أحكام الوضوء. في أحكام الوضوء ذكر الفقهاء عدم جواز تولي الغير وضوء الشخص، تذكرون في مطلب سابق أنه في حال الاختيار لا يجوز أن يتولى الوضوء غير المكلف، بحيث يغسل وجهي أو يغسل يدي أو يمسح على رأسي، هذه في حالات الاختيار، نعم للضرار إلى حديث آخر. فنانا وردت أخبار في النهي أو كراهة الاستعانة في الوضوء، فما هي علاقة هذا المطلب بذاك المطلب؟ طبعا سيأتي في بعض الروايات عدم التفريق، لكن المصنف والسيد الشارح قدس سره لا يفرقون بين تولي الغير لأفعال الوضوء وبين الاستعانة في الوضوء بالغير. إذا أن تولي الغير للوضوء بينا أن يتولى شخص غسل وجه شخص آخر أو يديه أو مسح رأسه أو رجليه اختيارا، هذا لا يجوز. أما الاستعانة اللي هي من قبيل صب الماء فقط، مسك الإبريق وصب الماء للمتوضئ، قلت لك بعض الفقهاء يحمله على نفس الحكم السابق وهو التحريم، يعني يجمع بين تولي الغير للوضوء وبين الاستعانة فيه بحكم عدم الجواز. إلا أن المصنف وتبعه الشارح وكثير من الفقهاء يفرقون، بحيث أنه يحكمون بعدم الجواز في تولي الغير، أما الاستعانة لا، يحملون الروايات الواردة في النهي على الاستعانة يحملونها على الكراهة، أما روايات التي يظهر منها تحريم ذلك فالسيد سيردها، يناقشها ويؤولها ويذكر الأدلة في خلافها. قال: ويكره الاستعانة فيه. طبعا راح يجينا هم بالأثناء أنه الاستعانة إلها حدود، يعني مرات الاستعانة بأن يصب الماء لي شخص آخر، ومرة لا أستعين به على تهيئة الماء، يجيب لي الماء من مكان بعيد، هذه هم تشملها الكراهة، لولا فقط الاستعانة بمن بصب الماء مثلا ينزم لي الصوندة بتعبيرنا الدارج، يلزم لي الإبريق يدير لي واني أتوضأ، هذا يشمله استعانة تقريبا، يعني هسه قضية عرفية عرفا المتظاهر منها أنها تشمل ذلك. أي المهم يعني استعانة، اللي قلت لك لذلك بعضهم ما يقف عند هذا الحد، لا يقول حتى توفير الماء، حتى بعض الأمور يعتبرها شنو استعانة بالوضوء. السيد لا ما يقبل، يقول هذه الأمور اللي يستعان بها قريبا كالصب بالإبريق أو غيرها هذه. ويكره الاستعانة فيه، أي في مقدمات الوضوء، لا كصب الماء لا نفسه، يعني شنو الاستعانة في المقدمات لا في نفس الوضوء. ليش؟ لأنه نفس الوضوء تقدم هناك الحكم بحرمته، الاستعانة بنفس الوضوء بحيث أنه يجي الشيخ فخر يغسل وجهي، هذا لا، هذا تقدم عدم جواب. فإذن المراد من الاستعانة فيه يعني في المقدمات من قبيل صب الماء للمتوضئ، هذا مكروه. لماذا؟ لكون توليته محرمة كما تقدم. هذه قضية التولية، تولي الغير وضوء الغير، هذا محرم. فإذا المكروه هنا هو الاستعانة في تهيئة المقدمة. كما للخبرين في أحدهما إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء على يده، ما يقبل واحد يصب للماء، ويقول لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا. هذا خبر. الخبر الآخر، المشكلة يظهر من الآن التعبير بهذا الخبر لا أحب، لا أحب واضح بالكراهة، لأنه ما قال يحرم أو لا يجوز أو غيره من التعابير. المشكلة الخبر الثاني، لا شوية اللهجة مالته أشد، يظهر منها التحريم. نحاول نقرأ الرواية اللي هي في الوسائل. الجزء الأول الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن قال دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك إمام الرضا، فقال ماه يعني شنو يعني توقف، ماه يا حسن اللي هو الوشاء، فقلت له لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره أن أؤجر؟ قال تؤجر وأنا أوزر، أنت وأوزر وأنا، يعني أنت تحصل ثواب وأنا حصل ذن. شوف اللهجة جدا قوية، يعني ظاهرة في التحريم، تؤجر أنت وأوزر أنا. فقلت وكيف ذاك؟ فقال أما سمعت الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد. هذه التعابير لما أنا النهي، ما سؤال السائل لما تنهاني، فهم من النهي. وكذلك الإمام قال أنت تؤجر وأنا أوزر، أنا عاقب أؤثم، فهذا يدل على سيدنا شو تقول بهذا؟ قال هذا يدل على المشكلة أنه ظاهره التحريم، لكن إحنا نقدر نناقش به. أولا ضعف السندي، وبسبب ضعف السندي يضعف الحملة على الكراهة، ثم أنه لا ممكن أن نحمل الحديث عنه أنه هذا ما أراد فقط يصب للإمام، وإنما أراد هو يتولى وضوء الإمام، فالإمام إنما نهاه عن التولية المحرم مو على الاستعانة. لكن هذا الوجه الثاني بعيد، لأنه أصل الرواية فدنوت منه لأصب عليه، بيده ببريق راد يصب بإيده مجرد، وين من فهمته أنه راد يتولى وضوءه. المهم قال والآخر يظهر منه التحريم لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط والمسامحة في أدلة السنة، أو أنه نحمل على اليمن، نحمله على أن الإمام قد نهى عن التولية المحرمة، يلا أنت مو نهاه عن أن هو يتولى وضوء الإمام، هذا اللي نهى عنه. لكن ظاهر الرواية غير ذلك، لأنه الرجل فقط أراد أن يصب الماء لا يتولى. فإذا نعم يبقى قضية الضعف السندي بسبب الضعف السندي يحمل على الكراهة. الآن المشكلة عندنا رواية أخرى أن أبا عبيدة الحذاء قام بتوضئة الإمام الباقر سلام الله عليه في المشعر في مزدلفة. إجا هذا الرجل هو قام بتوضئة الإمام، خلص والخبر صحيح، خبر اللي هو 391 اي بلي نقرا الخبر لهم للتبرك وهم للاطلاع على احوال الائمه. الحديث الثامن نعم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع، جمع اسم منطقة اللي هي في مكة، وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضله الندى أو بفضلة الندى رأسه ورجليه. هذا واضح السلام، ما هو اللي غسل، لكن صاب له كيف غسل به وجهه، صاب له كيف غسل به يده اليمنى، صاب له كيف غسل به يده اليسرى، هذا ماذا تصنع؟ والمشكلة الخبر صحيح السند. الآن سيدنا ماذا تقول؟ يقول أنه هذا الإمام يريد يبين لهم أن هذا المقدار جائز مو ممنوع، جائز لكنه مكروه. فالإمام في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون السائل أو الناظر أو الحاضر في مجلسه يتصور أن فعلا من الأفعال محرم، الإمام يقوم يسويه عليكم السلام على الرغم من كونه مكروها. وإن كان طبعا عندنا إحنا شنو أن الإمام لا يرتكب حتى المكروهات في حقه، لا يرتكب المكروهات، لكن في بعض الأحيان يحتاج بيان التشريعات إلى أنه بيان أو الفاصل بين الأمور المحرمة وبين الأمور الجائزة إلا أنها مكروهة، فيحمل السيد يحمل هذا الخبر الذي قام فيه أبو عبيدة بتوضئة الإمام بصب الماء للإمام لكي يتوضأ، يقول هذا نحمله على أن قصد الإمام كان هو إرادة بيان أن هذا الأمر جائز. نعم هو مكروه لكنه جائز غير محرم. فإذا قال وتوضئة أبي عبيدة الحذاء مولانا الباقر عليه السلام صبحكم الله في المشعر الحرام اللي هو عبر عنه جمع، واحد من أسماء مزدلفة كما في الخبر الصحيح، هذه عليه من نحمل التوضيع محمولة على بيان الجواز، هذا الوجه الأول. أو لا، أنه احتمال الإمام كان في حال ضرورة، قد يكون الإمام سلام الله عليه بسبب التعب، بسبب الجهود، بسبب شقة وصعوبة الأعمال، قد نال منه التعب بحيث أنه شنو يحتاج ضرورة إلى الاستعانة بالغير في الوضوء، حتى في الوضوء مرات يصل الإنسان في حالة مرض، في حالة تعب، في حالة جهد كبير، يحتاج إلى من يعينه بصب الماء إليه. كل إحنا حتى في حالات الشباب والقوة قد تمر بالإنسان مثل هكذا حال. فالسيد يقول نحمل هذه أيضا على الضرورة. قال محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة. إذا شنو إذن الآن المشكلة؟ الرواية يقول تحتمل وجهه، تحتمل أنه هذا الرجل الجليل قام فقط بصب الماء، صب الماء كل ما لون حمله على بيان الجواز، الإمام يريد يبين أنه هذا القضية جائز، أو لا أنه في حال الضرورة استعمل استعان بالغير. إذا قلنا شنو استعان، أما إذا قلنا شنو، إذا قلنا لا هذا الرجل كان يصب بالكيف وهو يغسل وجه الإمام، هو يغسل إيديه، هذا عليه من نحمله فقط، مو جواز وضرورة. شوف إذا على الاستعانة نحمله على الجواز والضرورة، إذا على التولية أنه لا هذا كان يغسل وجه الإمام، يغسل إيد الإمام، نقول له هذه حالة ضرورة، الإمام كان في حالة من التعب والجهد أو المرض، كان مضطرا إلى أن يتولى وضوءه غيره، فقام هذا الرجل بتولي وضوء الإمام ضرورتين. أما إذا كان لا مجرد استعانة، نقول أنه راد يبين الجواز واجتمعت الجواز مع الضرورة، فلذلك تصرف الإمام. الآن مطلب آخر، طبعا المصنف والشارح وكثير من الفقهاء يصرون على أن الاستعانة مكروهة. طبعا بعض الفقهاء لا يرى كراهة في ذلك ويتمسك بهذه الروايات الصحيحة، يقول الإمام سواء استعانة بالغير، لذلك بعض الفقهاء يفتي بجواز أن يصب أن يستعين الشخص بوضوئه بشخص آخر حتى من دون كراهة، وموجودين كثير من الفقهاء من يفتي بذلك. الآن يا بهذه حدود الاستعانة المكروهة، فقط صب الماء، الآن فقط واحد يجي يلزم للصوندة، أو يجي واحد يفتح اللولة ويلزم للصوندة، أو يجيب الإبريق يترسى مي ويجي يدير له مي، لولا الكراهة حتى شنو؟ أنا أجي أريد أتوضى يا أبو الشيخ علي، أنا ما يقول له إيه شيخ، أنا راح أروح أهيئ لك ما وأجيبه ويجي يصب لي، هذه هم مشمولة بالكراهة؟ لولا فقط الكراهة للاستعانة القريبة. فما هي حدود الاستعانة المكروهة؟ قال وليس منها، يعني من الاستعانة المكروهة ليس منها استحضار الماء وإسخانه أو إسخانه. الآن الجو بارد وأنا خطار على شيخ علي، وشيخ علي يقول أنا راح أجيب لك ماء، ما عندنا ماء مكروه، يروح للنهار يجيب ماء ويجيبه ويحميه يدفيه ويجي يريد يصب لي، ذن كلهن شيخ علي ارتكب به المكروه. لو لا المكروه فقط من يجي زمن الإبريق يقول شيخنا توضر، يقول لا ذن إحضار الماء وتسخينه ذن ما مشمولات بالكراهة. وليس منها استحضار الماء وإسخانه، ما هو الدليل؟ قال أصالة عدم الكراهة للأصل، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين. يقول احنا الاخبار اللي عندنا ايش قالت؟ المكروه، المكروه الصب، صب الماء بالرواية الاولى. شوف ايش قال، ان امير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون. والخبر الثاني اللي ذكرناه ايضا عن الامام الرضا صب، اما احضار الماء وتسخينه ما. فاذا اذا توسعون الكراهة إلى إحضار الماء وتسخينه، راح تخرجون عن من؟ عن الصب اللي عبرت به الروايات. قال والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبر، يعني الروايات عبرت عنه أن الصب ما مرغوب به. ثالثا، هذا أولا الأصل، ثانيا خروج عن تعبيرات الرواية، ثالثا أنه التعليل الوارد بالروايات اللي هو منه لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدين، هذه المن تشمل، تشمل استحضار الماء يعني اللي يجيب له مي، مشترك بصلاتي اللي يدفي لي المي. الآن زوجة الشخص تعلق الطباخ تدفي لك مي، أو تفتح دقمة السخان تدفي لك المي. ارتكبت مكروها، اشتركت في صلاتك، ما اشتركت في فالتعليل الوارد بالروايات أنه ما يشت... ما لا أحب أن أشرك أحدا في صلاتي، فهذا التعبير بالاشتراك أو الإشراك بالصلاة يقول يشمل لي الإحضار ويشمل لي التسخين، شك مو أكيد ما يشمل، بل عدم شموله راجحون. فإذا الشك والشك في شمول التعليل فيهما في الخبرين لمثله، يعني لمثل الإحضار والتسخين، مضافا إلى فعلهم عليهم السلام ذلك. يقول الأئمة سلام الله عليهم يسواها، شنو سواها يعني؟ يعني يأمرون غلمانهم أبنائهم يحضرون لهم الماء، يأمرون نساءهم السخن لهم، فهذا دليل على أنه ليس بمكروه. لكن السيد قال فتأمل، هذا أمر السيد بالتأمل علما راجع للمقطع الأخير، أنه هل أن الأئمة ثبت عنهم أنهم أمروا أحدا بإحضار الماء أو بتسخين الماء؟ هذا نسبة هذا المقدار للأئمة أيضا محل تأمل، لذلك أمرنا السيد بالتأمل. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المكروه الأول. المكروه الثاني وهو المكروه الأخير بالوضوء هو التمندل. تمندل منين مأخوذ؟ من المنديل، يعني هذا اللي هو تعبيرنا الآن قطعة القماش اللي الإنسان ينشف فيها البلل. بعض المواضع يحتاج بعض الناس نفسيا، خصوصا إذا كان الجو باردا، يميل الإنسان إلى أنه عندما يغسل أي عضو من الأعضاء يميل إلى تنشيفه قبل أن يرتدي ملابسه مثلا. فالآن إذا توضأ الشخص وأراد أن يمسح أعضاء الوضوء بالمنديل، هذا هل هو مكروه؟ المصنف يقول نعم التمندل مكروه، لكن أكو خلاف أيضا فيه. هناك خلاف في قضية كراهة التمندل بعد الوضوء. العام خلي نخلف النقطة ثابت ونتحرك إلى جانب. النقطة المهمة بهذا المطلب أن المخالفين من العامة يرون عدم، بل يرون استحباب التمندل بعد الوضوء. يقول يستحب، العام يستحب للشخص المتوضئ أن يتمندل، أن يمسح أعضاء وضوئه بمنديل. واضح. هذا ليش ذكرناه هنا أو ذكر السيد؟ لأنه السيد من يريد يتحرك باتجاه إثبات الكراهة راح يواجه بعض الروايات اللي يظهر منها شنو؟ جواز التمندل وعدم كراهته، بل استحباب التمندل. يعني بعض الروايات تذكر أن الإمام تمندل، هذه شنو؟ الشارح والمصنف أو جميع الفقهاء اللي يميلون إلى إثبات كراهة التمندل شو يقولون؟ يقولون الإمام إنما مسح وتمندل تقية، لأن العامة مذهبهم استحباب التمندل. فإحنا عندنا روايات تقول التمندل مكروه، وعندنا روايات إن الإمام قد تمندل، فشن تعارض بينات؟ تمندل وهنا ينهى عن التمندل، شو نسوي؟ كأنه تنافي، تمندل ولا تتمندل، شو نسوي؟ يقول خلينا نشوف يا طائفة موافقة لرأي العامة، وطائفة التمندل موافقة للعامة، لأنه العامة عندهم استحباب التمندل. فشو نقول؟ نقول الروايات التي تمندل فيها الإمام أو أمر فيها بالتمندل هذه جاءت في موارد التقية لأنها موافقة لمذهب العام، فهذه نحملها على التقية. يبقى شنو بأيدينا؟ يبقى بأيدينا الروايات التي تثبت الكراهة للتمندل فنفتي بكراهته. واضح. أما بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول لا، إحنا الإمام سلام الله عليه تمندل، وما ثابت عندنا ان العامة عندهم مذهب استحباب التمندل، فما نقدر نحملها على التقية. فلذلك بعضهم يقول مثلا ينسب للسيد الحكيم انه يفتي باستحباب التمندل بعد الوضوء مو فقط جوازه، لانه روايات الحمل على التقية او قضية الحمل على التقية ما ثابتة في نظره الشريف، فيفتي باستحباب التمندل بعد الوضوء. الا انه يعني تقريبا مشهور فقهاء السماري دنسب للمشهور، الا انه كثير من الفقهاء يفتون بكراهة التمندل بعد الوضوء. المهم احنا المسألة كلها واضحة، طريقة الاستدلال واضحة، وهو هذا المهم من دراستنا لكتاب الرياض، مو نفس الافتاء. احنا المهم نعرف الافتاء، هو اراء الفقهاء نقدر نطلع عليها بسهولة، لكن اساس استدلال، اساس هذا الافتداء الافتاء يكون يصير واضح عندنا. قال: والتمندل اولا راح يبين لنا تعريفه، اي تجفيف ماء الوضوء من الاعضاء المغسولة بالمنديل، وهو قطعة القماش المعروفة للشهرة. أنا هسه قلت مشهور وترددت، نعم شهرة موجودة، الشهرة شهرة كراهة التمندل بعد الوضوء، نعم من الأمور المشهورة. أولا شهرة، اثنين مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في الروايات المعتبرة. الروايات المعتبرة تقول لا تتشبهون بيهم، بالعكس الرشد أو الرشد في خلافهم، مو فيقول احنا من نتمندل راح نتشبه بشوف سبيل الأئمة ايش قد يركزون على بعض الأمور، واحنا نحكي بالوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية المهم. حتى شنو، لا نتشبه بالمخالفين، المخالفون يتمندلون بعد الوضوء، احنا شنو من المرجحات لكراهته وعدم التشبه بهم المرغوب عنه في الروايات المعتبرة. واستدل للكراهة، واستدل لها يعني للكراهة بالخبر. الخبر خلنا نقرأ للتبرك، أنا أريد أقرأ الخبر متعمد. الخبر في الوسائل الأول حديث الخامس، قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ وتمندل كتبت له حسن، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له 30 حسنة. فإذا عدم التمندل مكروه. قال: واستدل لها بالخبر، هو هذا. انت شنو رأيك سيدنا في كراهة التمندل؟ قال: وفيه نظر، في ثبوت الكراهة للتمندل بعد الوضوء نظرون. لماذا؟ اولا معارض باخبار اخرى تثبت استحباب التمندل، هي في استحباب التمندل من الكراهة اظهر. يعني يقول عندنا أخبار يظهر منها الاستحباب أكثر، نفس هذا الخبر الإمام إيش قال؟ قال: من تمندل يحصل حسنة، المكروه ما تحصل عليه حسنة. فيقول إحنا نستظهر حتى من هذه الرواية نستظهر الاستحباب، نعم أقلوه ثوابا ممن لم يتمندل. اللي ما يتمندل 30، لكن اللي يتمندل يحصل ثواب، مو معناه مكروه، لم يفعل مكروها، واضح. لذلك السيد يقول معارضته بأخبار أخر هي استحباب التمندل من الكراهة أظهر، هذه الأخبار الاستحباب ظاهر فيها أكثر من الكراهة. نعم، إلا أن مداومة العامة عليه شاهد قوي على ورودها مورد التمندل. يقول مع ذلك أنا وإن كان أستظهر الاستحباب أكثر، إلا أن مداومة العامة علي، العامة مشكلتهم أنهم مصرين على هذا، فهذا شاهد قوي على أن استحباب التمندل إنما ورد موارد التقية. ولعله لما ذكرنا من الأخبار قيل بعدم الكراهة فيه، كما عن المرتضى في شرح الرسالة والشيخ الطوسي في أحد قوليه يقولون ما مكروه. نعم الاستحباب شوية أكو فيه صعوبة الإفتاء بالاستحباب، وإن كان قلت لك بعضهم يفتي بالاستحباب، والحمد لله رب العالمين.
الرابع الأحكام أحكام الوضوء مطلب مهم.